بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان ونحن في باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه عز وجل. ثم في الحديث 85 بعد 300,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. أخنع يعني من الخنوع وهو الذل، يبقى معناه أخنع الأسماء، أذل الأسماء، أسوأ الأسماء، أسوأ الأسماء. ومعنى أخنع يعني أذل كما ذكرنا. وفي رواية أوضع يعني أسوأ، أوضع الأسماء، فهو أشد الأسماء صغارا. فالخانع هو الذليل، وخنع الرجل أي ذل الرجل، خنع يعني ذل. نعم. وقد الخليل بن أحمد فسر أخنع يعني أفجر، فمعناها أفجر اسم من الفجور، لأن أخنع الرجل إلى المرأة يعني إذا دعاها للفجور، وهو قريب من معنى الخنا أي الفحش والزنا والعياذ بالله. ووقع عند الترمذي في آخر الحديث: أخنع أقبح. وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ أنخع، أنخع يعني أهلك، أهلك اسم من النخع وهو الذبح والقتل الشديد. وفي رواية همام: أغيظ، أغيظ، أغيظ يعني معناها اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. وفي رواية الطبراني: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. وفي بعض الروايات: أفحش الأسماء، أفحش الأسماء. فعلى العموم أخنع هو معناها الأزل والأسوأ والأقبح. نعم. طيب. وفي رواية أنه أخنع الأسماء يوم القيامة، يوم القيامة يعني بزيادة لفظة يوم القيامة، وهي زيادة ثابتة قبل ذلك. رجل تسمى يعني سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي بذلك، واستمر عليه قوله بملك الأملاك، ملك الأملاك. وطبعا رأينا أحد رؤساء الجمهورية السابقين لعله كان جاهلا كان يسمي نفسه ملك ملوك إفريقيا، فلا يجوز أن يسمى أحد ملك الأملاك أو أن يلقب بملك الأملاك، لا يجوز بحال من الأحوال. ومثلها قولة شاه شاه، شاهان شاه، هذه طبعا اللغة الفارسية واللغات التي موجودة في شرق أسيا وغيرها، ها الألف والنون معناها ألف ولام مؤخرة، فطالبان يعني الطلبة، شاهان يعني الشياه، والشياه هنا يعني الملوك، فشاه شاه ملك الملوك، فهذا أيضا حرام، حرام. وشاه شاه بسكون النوم وبهاء في آخره، وممكن أن ينون. فعلى العموم هذا أيضا مما لا يجوز بحال من الأحوال، وهي لفظة أعجمية تساوي بالعربية ملك الأملاك. نعم. وكانت شائعة، اسم شاه شاه تلقيب به كان شائعا في ذلك العصر، فلا ينحصر التنبيه على كلمة ملك الأملاك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك الأملاك تنبيها على كل ما يؤدي مثل هذا المعنى، كل ما يؤدي هذا المعنى فلا يجوز أبدا. نعم. فشاه شاه هي نفسها ملك الأملاك كما ذكرنا، والعجم يستخدمون شاه شاه. طيب. فيعني أخنع اسم، أخنع اسم، اسم رجل تسمى بملك الأملاك، أخنع الأسماء، أسوأ الأسماء، أقبح الأسماء. فهذا الحديث يدل على تحريم التسمي بهذا الاسم للوعيد الشديد الذي لحق بهذا الحديث، وما في معناه كأن يقال فلان خالق الخلق، أو فلان أحكم الحاكمين، أو فلان سلطان السلاطين، أو أمير الأمراء. ومن تسمى بأسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار. لا يجوز أبدا أن يسمى أحد الرحمن ولا القدوس ولا الجبار. أما قاضي القضاء أو حاكم الحكام فاختلف فيه العلماء، والصحيح أن يقال قاضي القضاء لا بأس بذلك، يعني رئيس القضاء، رئيس القضاء. وأما أحكام الحاكمين فهو الله سبحانه، لأنه أعدل الحكام وأعلمهم، فلا يجوز أن يقال إلا لله تبارك وتعالى. نعم. وبعضهم قال طيب كذلك قاضي القضاء مثل أحكام الحاكمين ومثل أقضى القضاء، لكن الحقيقة أن قاضي القضاء ما فيها إشكال أبدا. طيب ماشي. ومن النوادر أن القاضي عز الدين ابن جماعة، أن القاضي عز الدين ابن جماعة قال إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله، فقال ما كان علي أضر من هذا الاسم، أي أقضى القضاء. فأمر القاضي عز الدين ابن جماعة الموقعين ألا يكتبوا له في السجلات كلمة قاضي القضاء، بل يكتبون قاضي المسلمين. وفهم من قول أبيه في المنام أنه أشار إلى هذه التسمية، مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، فقاضي القضاء معناها يعني رئيس القضاء، فلا بأس بذلك، لكن الأولى البعد عنها، البعد عنها. وقد منع الماوردي جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك طبعا، مع أن الماوردي نفسه كان يقال له أقضى القضاء. وكان وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر، أن الخبر ملك الملوك ولم يذكر قاضي القضاء. نعم. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاء، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاء، وقد سلم أهل المغرب من ذلك فسموا كبير القضاء بدلا من قاضي القضاء، وهذا أولى، كبير القضاء أو قاضي الجماعة، فهذا لا بأس به، ولأن هذا من الأدب، وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء. طيب في الحديث مشروعية الأدب، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها. ولسليمان عليه السلام كان أعظم ملك في زمنه ولم يسمى ملك الملوك، فلا يسمى حتى لو كان هو يعني أفضل الملوك في الأرض وأعظم ملوك الأرض، لا يجوز أيضا أن يسمى ملك الملوك، لأنه واضح أن الحديث صريح فيه. فأخنعوا اسم، أي أوضعوا اسم، والمراد بالاسم المسمى. نعم. فأوضع رجل عند الله، والرجل يسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك لأنه جعل نفسه في مرتبة عالية، فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، هذا من العلو في الأرض والعياذ بالله، ولا يكون فوق مرتبتهم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الملك بحق، هو الملك وهو المالك وهو المليك تبارك وتعالى. فلما سمى الرجل نفسه ملك الملوك عوقب بنقيض قصده، فصار أوضع وأخنع وأذل وأحقر اسم عند الله إذا قصده، لأنه يقصد ذلك، ولماذا يتعاظم حتى على الملوك الأرض، فأهانه الله عز وجل. ولذا أحب الأسماء عند الله ما دل على الخضوع والذل والتعبد، مثل عبد الله وعبد الرحمن. وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ملك إلا الله، لا ملك على الحقيقة ولا مالك على الحقيقة إلا الله. المالك، المالك هو الذي يملك عين الشيء وقد لا يملك التصرف فيه، وهذا مشاهد، ممكن إنسان يملك أرضنا ولكن القوانين تلزمه بعدم البناء وعدم التصرف فيه. وأما الملك فهو الذي يتصرف حتى لو لم يكن يملك عين الشيء، يعني يمكن أن يتصرف وينفذ فيما يريد وقد لا يملك عين الشيء. والمليك هو المالك والملك، يعني هو الذي يملك عين الشيء ويستطيع التصرف. فالله عز وجل ملك بمعنى مليك، ومالك بمعنى مليك، لأنه مالك على الحقيقة، يملك الشيء لأنه خلقه وملكه ملكا مطلقا ويتصرف فيه تصرفا مطلقا، فلا مالك على الحقيقة ملكا مطلقا إلا الله تبارك وتعالى، فلا ملك إلا الله عز وجل. ولذا الفاتحة تقرأ ملك يوم الدين وتقرأ مالك يوم الدين للجمع بين الملك وتمام السلطان، فالله له الملك، ملك الرقاب، ملك الأشياء، وتمام السلطان والتصرف، فهو سبحانه يملك ملكا حقيقا، ملكا ذي سلطة وعظمة وقول نافذ، وهو المالك المتصرف المدبر لجميع مملكته سبحانه. فالله له الخلق والملك والتدبير، وهي الربوبية، فالربوبية هي الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فإن الاستفهام بمعنى النفي، أنه لا مالك لا خالق يرزق إلا الله، وهنا فيه معنى التحدي، أي إن وجدتموه فهاتوه، ولا يمكن أن يوجد، لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق على الحقيقة إلا الله. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، ومن أسماء الله الخلاق، ففيها توكيد وحصر، وهو فيه دليل انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ولذا قال الله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهنا إن الذين تدعون من دون الله، اسم الذين هنا اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، هذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا أدنى من الذبابة ولا أعلى من الذبابة. فتبارك الذي بيده الملك سبحانه. ولذا قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك، مالك الملك سبحانه، تؤتي الملك من تشاء، فهو منفرد بالملك الحق. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت الملك التام، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. ولذا قال سفيان أي ابن عيينة: مثل كلمة شاه شاه، وهي باللغة الفارسية معناها ملك الملوك أو ملك الأملاك، فلا يجوز تسمية بهذا أبدا. طيب، وهناك رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى بملك الأملاك، أغيظ من الغيظ وهو الغضب، أي أن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. فإذا كان هو سببا لغضب الله وكان خبيثا، فالتسمي به يكون من الكبائر. وقوله أغيظ فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، يثبت الغيظ ويثبت الغضب لله عز وجل، ويثبت الإيذاء: إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني يغضبونهم. فأغيظ إثبات الغيظ لله، فهي صفة تليق بالله عز وجل على ما يليق بجلاله كغيرها من الصفات. وهي والظاهر طبعا أن أغيظ يعني أشد الغضب، أشد الغضب. ولذا هذا الحديث فيه النهي الواضح عن التسمي بملك الأملاك، نعم، لقوله: أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. فهنا يبدو النهي الشرعي واضحا جدا، واضح جدا، بل الذم فيه وترتيب الاسم وترتيب العقوبة على هذا، نعم. طيب، وهناك أيضا مثله: ألا نسمي شاهن شاه، لأنه في نفس الحكم، وينبغي التفطن للتغيظ، تغيظ الله عز وجل. فيقصد به أن الله عز وجل من صفاته التغيظ. وهذا الحديث يبين التغليظ في مسألة هذا الاستعلاء في الأرض والعياذ بالله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، نعم. فهذا تغليظ شديد جدا من كلمة ملك الأملاك أو أقضى القضاء، أو كمان نقول قاضي القضاء كذلك، لأنه ليس هناك ملك حكم حق قاض حق إلا الله سبحانه عز وجل. فإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام أو أمير الأمراء، وهو ليس كذلك، بل قد يكون هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام، فصرنا نكذب، يعني وقعنا في الكذب ووقعنا في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان الرجل الموجود هذا هو أعلم أهل زمانه وأكثرهم يعني عدلا، ويرجع إليه في القضاء، جميع القضاة يرجعون إليه كما كان شريح رحمه الله، وقد عينه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عينه يعني رئيسا للقضاء، هو كأنه وزير العدل، فهو وإن كان يعني يعتبر هو أقضى القضاء، لكن مع ذلك لا يقصد معناه، لا نسميه قاضي القضاء. وأيضا أن لا بد من التفطن إلى ملك الله عز وجل، الملك التام لله عز وجل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالك إلا الله، وهذا الحديث لا مالك إلا الله يدل على أن من أسماء الله المالك، وإحنا قلنا من أسماء الله المالك والملك والمليك، فلا نقول مالك لأنه ملك الأملاك وملك الملوك هو الله جل وعلا. طيب، فليس كل الفرق بين ملك ومالك بيناه، ليس كل من ملك يعد ملكا، فهو مالك مثلا، والمالك يملك الشيء ولكنه لا يستطيع التدبير ولا التصرف فيه، وقد يكون مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط. فالملك من ملك السلطة المطلقة ويملك أيضا التصرف، فيكون ملكا مالكا أو مليكا، نعم. وقد لا يملك فيكون مالكا وليس ملكا، سبحان الله. وقد يكون متصرفا فيكون ملكا وليس مالكا، لكن الذي له التصرف في الشيء ويملك الشيء ملكا مطلقا فهذا ملك أو مليك. طيب، فنثبت صفة الغيظ لله عز وجل، نعم نثبتها لله تبارك وتعالى، وهو يتفاضل، الصفة نفسها تتفاضل، لأن قال أغيظ، فهناك غيظ وهناك أغيظ، فاسم تفضيل. وهنا يظهر أيضا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما بين أن هذا هو أخنع اسم لله عز وجل وأغيظه أشار إلى العلة، بينها وقال لا مالك إلا الله، وهذا من أحسن التعليم والتعبير. ولذا دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجواباته جوابات الحكيم، فينبغي لكل إنسان أن يعلم أن الناس يعلم أن الناس ليس فيهم ملك على الحقيقة إلا الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية. وأنت طالب علم لما حد يسألك عن شيء يعني بين له بالدليل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية. الأثرية يعني ما كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع، وأما الأدلة النظرية العقلية هي العلل المرعية المعتبرة شرعا. طيب، ننتقل إلى باب آخر، وهو باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى رجل صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. فتحنيك المولود شيء استحبه العلماء عند ولادته، ويستحب أنه يولك تمر ويوضع هذا في فم الغلام، فإن تعذر التمر فممكن أو أي شيء حلو، يعني لو في بلح رطب طيب ما فيش نجيب أي حاجة حلوة، أي حاجة حلوة يمضغها الشخص المحنك في فمه حتى تصير يعني كأنها سائل، ويعني يفتح فم الغلام ويضع فيه. ولا نلجأ إلى رجل صالح ليتبرك به نعوذ بالله، لأنه لم يتبرك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا غيره، لكن أي أحد يحنك الطفل أبوه أمه هذا أفضل إن شاء الله. ودليله الحديث 86 بعد 300,000، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة، أبو طلحة هو زوج أم أنس، أم أنس اسمها أم سليم، وهي تزوجت أبا طلحة، فكان أبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله عنه، فأنجب منها طفلا، ف فقال أنس، واعتبر أخوه الأكبر من أمه، قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني مريض، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، مات الصبي. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. طبعا هنا تعريض، أسكن ما كان يعني خلاص سكن تماما، لكن هو طبعا فهمها أنه استراح من المرض. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، يعني عاشرها. فلما فرغ قالت: واري الصبي، ادفن الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ يعني حصل جماع بينكم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق دعاؤه فولدت غلاما عوض عن اللي مات. فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. طفل لسه مولود، يعني مولود صار له دقائق أو قليل. فقال أبو طلحة لأنس رضي الله عنه عن الجميع: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه بتمرات، يعني أم سليم أرسلت مع أنس تمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي، من فم الفم الصبي، وحنكه به، يعني دهن سقف حنكه وأرضية حنكه به، وسماه عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه عبد الله. طيب، والحديث الذي يليه الحديث 87 بعد 300 ألف، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. والحديث 88 بعد 300 ألف هو حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: فخرجت وأنا، قالت: فخرجت وأنا متم، وأنا متم هنا يعني خرجت وهي متم، يعني فأتيت المدينة، خرجت من مكة وصلت المدينة وهي تمام الحمل خلاص، فأتيت المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله، فوضعته في حجره، يبقى ولدت في المدينة، فهذا أول مولود في المدينة، فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، بصق في فم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. فأول مولود ولد في الإسلام في المدينة هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وبرك عليه. والحديث 89 بعد 300 ألف هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه، وأبوه أبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الولد على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مشغول بيكلم الناس بيرد عليهم، فقيل لأبي أسيد: خذ ابنك من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه، فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قال ابناه يا رسول الله، يعني أخذناه منك. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سمى، مرة يسمى عبد الله، مرة يسمى عبد الرحمن، مرة يسمى إبراهيم، مرة يسمى المنذر، ما شاء الله. والحديث 90 بعد 300 ألف هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، طبعا لأن كان خلقه القرآن. وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وقال أحبه فطيم، يعني بعد ما فطم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان إذا جاء يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. النغر، نغر يعني عصفور. فيقول: ما يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أخبر عصفورك. ما أخبر عصفورك يا أبا عمير؟ وهنا في تكنية الصبي الصغير، كن يا أبا عمير. وعلى العموم التحنيك يكون بالتمر بعد ولادة الطفل، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ما فعلت أسماء لما جاءت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستحب العلماء أن يحنك الطفل بحلو إذا لم يوجد التمر، وهذا قول الحافظ ابن حجر فتح الباري. ما فيش تمر خلاص نشوف أي حاجة حلوة، أي شيء. لو جبنا جلوكوز، حتى في المستشفيات بيدوا الأطفال الصغار جلوكوز. والتحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حناكه به. يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل على الجوف. وأولى الأشياء هي التمر، فإلا ما تيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره. والأبحاث الحديثة كلها بيّنت أن الطفل يحتاج إلى سكر الجلوكوز، وقد يتعرض بسبب نقصه لأشياء كثيرة جدا، وأفضل شيء يجيب جلوكوز هو التمر. فمستوى السكر اللي هو الجلوكوز في الدم بالنسبة للمولودين حديثا يكون منخفضا، وكلما كان وزن المولود أقل كان مستوى السكر منخفضا. وبالتالي فإن المواليد الخداج، المواليد الخداج المولود لما يكون أقل من 2.5 كيلو، فده وزنه ناقص، وزنه خداج، وزنه ناقص، فهنا السكر هيكون منخفض، هيكون حوالي 20 ميلي جرام لكل 100 ميلي متر من الدم. لكن المواليد اللي هم أكثر من 2.5 كيلو فمستوى السكر يكون معتاد فوق 30 ميلي جرام. فهذا المستوى اللي هو قليل قد يسبب هبوط شديد جدا في سكر الدم، ويؤدي إلى أعراض، منها أن المولود ممكن يرفض الرضاعة، ممكن المولود يحصل له نوبات واختلاجات وتشنجات، وممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تأخر في النمو، تخلف عقلي، شلل دماغي، إصابة في السمع والبصر، نوبات صرع متكررة، تشنجات. فإذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها قد تنتهي بالوفاة، رغم أن العلاج سهل ميسور، بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلاج نعطيه سكر الجلوكوز مذابا في الماء، يا إما بالفم، يا إما بالدلك، يا إما بالوريد، نحقنه في الوريد. فالتمر بيحتوي على سكر الجلوكوز بكميات وفيرة، خصوصا لما يذوب بالريق المحتوي على إنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي اللي هو السكروز إلى سكر أحادي. فالطفل المولود يستفيد بذلك، فهو علاج وقائي ذو أهمية بالغة، ويؤثر في دم المولود. فهذا مهم جدا، أعطاء مادة سكرية مهضومة جاهزة، وهذا هو الحل السليم عند حالات نقص السكر في المواليد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب تحريم التسمي بملك الأملاك أو بملك الملوك، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه عز وجل. ثم في الحديث 85 بعد 300,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. أخنع يعني من الخنوع وهو الذل، يبقى معناها أخنع الأسماء، أذل الأسماء، أسوأ الأسماء، أسوأ الأسماء. ومعنى أخنع يعني أذل كما ذكرنا. وفي رواية أوضع يعني أسوأ، أوضع الأسماء، فهو أشد الأسماء صغارا. فالخانع هو الذليل، وخنع الرجل أي ذل الرجل، خنع يعني ذل. نعم. وقد الخليل بن أحمد فسر أخنع يعني أفجر، فمعناها أفجر اسم من الفجور، لأن أخنع الرجل إلى المرأة يعني إذا دعاها للفجور، وهو قريب من معنى الخنا أي الفحش والزنا والعياذ بالله. ووقع عند الترمذي في آخر الحديث أخنع أقبح. وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ أنخع، أنخع يعني أهلك، أهلك اسم من النقع وهو الذبح والقتل الشديد. وفي رواية همام أغيظ يعني معناها اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. وفي رواية الطبراني اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. وفي بعض الروايات أفحش الأسماء. فعلى العموم أقنع هو معناها الأزل والأسوأ والأقبح. نعم. طيب. وفي رواية أنه أقنع الأسماء يوم القيامة. يعني بزيادة لفظة يوم القيامة، وهي زيادة ثابتة قبل ذلك. رجل تسمى، يعني سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي بذلك، واستمر عليه قوله بملك الأملاك، ملك الأملاك. وطبعا رأينا أحد رؤساء الجمهورية السابقين، لعله كان جاهلا، كان يسمي نفسه ملك ملوك إفريقيا. فلا يجوز أن يسمى أحد ملك الأملاك أو أن يلقب بملك الأملاك، لا يجوز بحال من الأحوال. ومثلها قولة شاهان شاه. هذه طبعا اللغة الفارسية واللغات التي موجودة في شرق أسيا وغيرها، الألف والنون معناها ألف ولام مؤخرة، فطالبان يعني الطلبة، شاهان يعني الشياه، والشياه هنا يعني الملوك، فشاهن شاه ملك الملوك، فهذا أيضا حرام. وشاهن شاه بسكون النوم وبهاء في آخره، وممكن أن ينون. فعلى العموم هذا أيضا مما لا يجوز بحال من الأحوال، وهي لفظة أعجمية تساوي بالعربية ملك الأملاك. نعم. وكانت شائعة، اسم شاهن شاه تلقيب به كان شائعا في ذلك العصر، فلا ينحصر التنبيه على كلمة ملك الأملاك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك الأملاك تنبيها على كل ما يؤدي مثل هذا المعنى، كل ما يؤدي هذا المعنى فلا يجوز أبدا. نعم. فشاهن شاه هي نفسها ملك الأملاك كما ذكرنا، والعجم يستخدمون شاهن شاه. طيب، فيعني أقنع اسم اسم رجل تسمى بملك الأملاك، أقنع الأسماء أسوأ الأسماء أقبح الأسماء. فهذا الحديث يدل على تحريم التسمي بهذا الاسم للوعيد الشديد الذي لحق بهذا الحديث، وما في معناه كأن يقال فلان خالق الخلق، أو فلان أحكم الحاكمين، أو فلان سلطان السلاطين، أو أمير الأمراء. ومن تسمى بأسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار، لا يجوز أبدا أن يسمى أحد الرحمن ولا القدوس ولا الجبار. أما قاضي القضاء أو حاكم الحكام فاختلف فيه العلماء، والصحيح أن يقال قاضي القضاء لا بأس بذلك، يعني رئيس القضاء. وأما أحكام الحاكمين فهو الله سبحانه، لأنه أعدل الحكام وأعلمهم، فلا يجوز أن يقال إلا لله تبارك وتعالى. نعم. وبعضهم قال طيب كذلك قاضي القضاء مثل أحكام الحاكمين ومثل أقضى القضاء، لكن الحقيقة أن قاضي القضاء ما فيها إشكال أبدا. طيب، ماشي. ومن النوادر أن القاضي عز الدين ابن جماعة، أن القاضي عز الدين ابن جماعة قال إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله، فقال ما كان علي أضر من هذا الاسم، أي أقضى القضاء. فأمر القاضي عز الدين ابن جماعة الموقعين ألا يكتبوا له في السجلات كلمة قاضي القضاء، بل يكتبون قاضي المسلمين. وفهم من قول أبيه في المنام أنه أشار إلى هذه التسمية، ما احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، فقاضي القضاء معناها يعني رئيس القضاء، فلا بأس بذلك، لكن الأولى البعد عنها، البعد عنها. وقد منع الماوردي جواز تلقيب الملك الذي كان في عصره بملك الملوك طبعا، مع أن الماوردي نفسه كان يقال له أقضى القضاء، وكان وجه التفرقة بينهما الوقوف مع الخبر، أن الخبر ملك الملوك ولم يذكر قاضي القضاء. نعم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاء، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاء، وقد سلم أهل المغرب من ذلك فسموا كبير القضاء بدلا من قاضي القضاء، وهذا أولى، كبير القضاء أو قاضي الجماعة، فهذا لا بأس به، ولأنه هذا من الأدب، وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء. طيب، في الحديث مشروعية الأدب لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها. ولسليمان عليه السلام كان أعظم ملك في زمنه ولم يسمى ملك الملوك، فلا يسمى حتى لو كان هو يعني أفضل الملوك في الأرض وأعظم ملوك الأرض، لا يجوز أيضا أن يسمى ملك الملوك، لأنه واضح أن الحديث صريح فيه. فأخنعوا اسم أي أوضعوا اسم، والمراد بالاسم المسمى. نعم، فأوضع رجل عند الله، والرجل يسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك لأنه جعل نفسه في مرتبة عالية، فالملوك هم أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، هذا من العلو في الأرض والعياذ بالله، ولا يكون فوق مرتبتهم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الملك بحق، هو الملك وهو المالك وهو المليك تبارك وتعالى. فلما سمى الرجل نفسه ملك الملوك عوقب بنقيض قصده، فصار أوضع وأخنع وأزل وأحقر اسم عند الله إذا قصده، لأنه يقصد ذلك، ولماذا يتعاظم حتى على الملوك الأرض، فأهانه الله عز وجل. ولذا أحب الأسماء عند الله ما دل على الخضوع والذل والتعبد، مثل عبد الله وعبد الرحمن، وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملك إلا الله، لا ملك على الحقيقة ولا مالك على الحقيقة إلا الله. المالك هو الذي يملك عين الشيء، وقد لا يملك التصرف فيه، وهذا مشاهد، ممكن إنسان يملك أرضنا ولكن القوانين تلزمه بعدم البناء وعدم التصرف فيه. وأما الملك فهو الذي يتصرف حتى لو لم يكن يملك عين الشيء، يعني يمكن أن يتصرف وينفذ فيما يريد وقد لا يملك عين الشيء. والمليك هو المالك والملك، يعني هو الذي يملك عين الشيء ويستطيع التصرف. فالله عز وجل ملك بمعنى مليك، ومالك بمعنى مليك، لأنه مالك على الحقيقة، يملك الشيء لأنه خلقه وملكه ملكا مطلقا ويتصرف فيه تصرفا مطلقا، فلا مالك على الحقيقة ملكا مطلقا إلا الله تبارك وتعالى، فلا ملك إلا الله عز وجل. ولذا الفاتحة تقرأ ملك يوم الدين وتقرأ مالك يوم الدين، للجمع بين الملك وتمام السلطان، فالله له الملك، ملك الرقاب، ملك الأشياء، وتمام السلطان والتصرف، فهو سبحانه يملك ملكا حقيقا، ملكا ذي سلطة وعظمة وقول نافذ، وهو المالك المتصرف المدبر لجميع مملكته سبحانه. فالله له الخلق والملك والتدبير، وهي الربوبية، فالربوبية هي الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فإن الاستفهام بمعنى النفي، أنه لا مالك لا خالق يرزق إلا الله، وهنا فيه معنى التحدي، أي إن وجدتموه فهاتوه، ولا يمكن أن يوجد، لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق على الحقيقة إلا الله. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، ومن أسماء الله الخلاق، ففيها توكيد وحصر، وهو فيه دليل انفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ولذا قال الله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهنا إن الذين تدعون من دون الله، اسم الذين هنا اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، هذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا أدنى من الذبابة ولا أعلى من الذبابة، فتبارك الذي بيده الملك سبحانه. ولذا قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك، مالك الملك سبحانه، تؤتي الملك من تشاء، فهو منفرد بالملك الحق. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى قل من بيدي ملكوت كل شيء، ملكوت الملك التام، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولذا قال سفيان أي ابن عيينة مثل كلمة شاه شاه، وهي باللغة الفارسية معناها ملك الملوك أو ملك الأملاك، فلا يجوز تسمية بهذا أبدا. طيب، وهناك رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى بملك الأملاك، أغيظ من الغيظ وهو الغضب، أي أن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. فإذا كان هو سببا لغضب الله وكان خبيثا فالتسمي به يكون من الكبائر. وقوله أغيظ فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، يثبت الغيظ ويثبت الغضب لله جل، ويثبت الإيذاء إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني يغضبونهم. فأغيظ إثبات الغيظ لله، فهي صفة تليق بالله عز وجل على ما يليق بجلاله كغيرها من الصفات. وهي والظاهر طبعا أن أغيظ يعني أشد الغضب، أشد الغضب. ولذا هذا الحديث فيه النهي الواضح عن التسمي بملك الأملاك، نعم، لقوله أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. فهنا يبدو النهي الشرعي واضحا جدا، واضح جدا، بل الذم فيه وترتيب الاسم وترتيب العقوبة على هذا، نعم. طيب، وهناك أيضا مثله ألا نسمي شاهنشاه لأنه في نفس الحكم، وينبغي التفطن للتغيظ، تغيظ الله عز وجل، فيقصد به أن الله عز وجل من صفاته التغيظ. وهذا الحديث يبين التغليظ في مسألة هذا الاستعلاء في الأرض والعياذ بالله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، نعم، فهذا تغليظ شديد جدا من كلمة ملك الأملاك أو أقضى القضاء أو كمان نقول قاضي القضاء كذلك، لأنه لا ليس هناك ملك حكم حق قاض حق إلا الله سبحانه عز وجل. فإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام أو أمير الأمراء وهو ليس كذلك، بل قد يكون هو من أجهل القضاء ومن أضعف الحكام، فصرنا نكذب، يعني وقعنا في الكذب ووقعنا في اللفظ المنهي عنه. وأما إذا كان الرجل الموجود هذا هو أعلم أهل زمانه وأكثرهم يعني عدلا، ويرجع إليه في القضاء، جميع القضاة يرجعون إليه كما كان شريح رحمه الله، وقد عينه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عينه يعني رئيسا للقضاء أو كأنه وزير العدل، فهو وإن كان يعني يعتبر هو أقضى القضاء، لكن مع ذلك لا يقصد معناه لا نسميه قاضي القضاء. وأيضا أن لا بد من التفطن إلى ملك الله عز وجل، الملك التام لله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالك إلا الله، وهذا الحديث لا مالك إلا الله يدل على أن من أسماء الله المالك، وإحنا قلنا من أسماء الله المالك والملك والمليك، فلا نقول مالك لأنه ملك الأملاك وملك الملوك هو الله جل وعلا. طيب، فليس كل الفرق بين ملك ومالك بيناه، ليس كل من ملك يعد ملكا، فهو مالك مثلا، والمالك يملك الشيء ولكنه لا يستطيع التدبير ولا التصرف فيه، وقد يكون مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط. فالملك من ملك السلطة المطلقة ويملك أيضا التصرف فيكون ملكا مالكا أو مليكا، نعم. وقد لا يملك فيكون مالكا وليس ملكا، سبحان الله. وقد يكون متصرفا فيكون ملكا وليس مالكا، لكن الذي له التصرف في الشيء ويملك الشيء ملكا مطلقا فهذا ملك أو مليك. طيب، فنثبت صفة الغيظ لله عز وجل؟ نعم، نثبتها لله تبارك وتعالى، وهو يتفاضل، الصفة نفسها تتفاضل، لأن قال أغيظ، فهناك غيظ وهناك أغيظ، فاسم تفضيل. وهنا يظهر أيضا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما بيّن أن هذا هو أقنع اسم لله عز وجل وأغيظه أشار إلى العلة، بيّنها وقال لا مالك إلا الله، وهذا من أحسن التعليم والتعبير. ولذا دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجواباته جوابات الحكيم، فينبغي لكل إنسان أن يعلم أن الناس ليس فيهم ملك على الحقيقة إلا الله عز وجل، وينبغي للإنسان أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية. وأنت طالب علم لما حد يسألك عن شيء يعني بين له بالدليل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية. الأثرية يعني ما كان من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع، وأما الأدلة النظرية العقلية هي العلل المرعية المعتبرة شرعا. طيب، ننتقل إلى باب آخر، وهو باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى رجل صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. فتحنيك المولود شيء استحبه العلماء عند ولادته، ويستحب أنه يولك تمر ويوضع هذا في فم الغلام، فإن تعذر التمر فممكن، أو أي شيء حلو، يعني لو في بلح رطب طيب ما فيش، نجيب أي حاجة حلوة، أي حاجة حلوة يمضغها الشخص المحنك في فمه حتى تصير يعني كأنها سائل، ويعني يفتح فم الغلام ويضع فيه. ولا نلجأ إلى رجل صالح ليتبرك به، نعوذ بالله، لأنه لم يتبرك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأبي بكر ولا بعمر ولا غيره، لكن أي أحد يحنك الطفل، أبوه أمه، هذا أفضل إن شاء الله. ودليله الحديث 86 بعد 300,000، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة، أبو طلحة هو زوج أم أنس، أم أنس اسمها أم سليم، وهي تزوجت أبا طلحة، فكان أبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله عنه، فأنجب منها طفلا. فقال أنس، واعتبر أخوه الأكبر من أمه، قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني مريض، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، مات الصبي. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. طبعا هنا تعريض، أسكن ما كان يعني خلاص سكن تماما، لكن هو طبعا فهمها أنه استراح من المرض. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، يعني عاشرها، فلما فرغ قالت: واري الصبي، ادفن الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ يعني حصل جماع بينكم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق دعاؤه فولدت غلاما عوض عن اللي مات. فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. طفل لسه مولود، يعني مولود صار له دقائق أو قليل. فقال أبو طلحة لأنس رضي الله عنه عن الجميع: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه بتمرات، يعني أم سليم أرسلت مع أنس تمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي من فم الفم الصبي وحنكه به، يعني دهن سقف حنكه وأرضية حنكه به وسماه عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولدي سماه عبد الله. طيب، والحديث الذي يليه الحديث 87 بعد 300 ألف، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. والحديث 88 بعد 300 ألف هو حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت فخرجت وأنا متم هنا يعني خرجت وهي متم يعني فأتيت المدينة، خرجت من مكة وصلت المدينة وهي تمام الحمل خلاص، فأتيت المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله فوضعته في حجره، يبقى ولدت في المدينة فهذا أول مولود في المدينة، فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه بصق في فم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. فأول مولود ولد في الإسلام في المدينة هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وبرك عليه. والحديث 89 بعد 300 ألف هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبوه أبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الولد على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مشغول بيكلم الناس بيرد عليهم، فقيل لأبي أسيد خذ ابنك من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتبه، فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قال ابناه يا رسول الله يعني أخذناه منك، قال ما اسمه؟ قال فلان، قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى، مرة يسمى عبد الله، مرة يسمى عبد الرحمن، مرة يسمى إبراهيم، مرة يسمى المنذر، ما شاء الله. والحديث 90 بعد 300 ألف هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، طبعا لأن كان خلقه القرآن، وكان لي أخ يقال له أبو عمير وقال أحبه فطيم، يعني بعد ما فطم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان إذا جاء يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به، نغر يعني عصفور، فيقول ما يا أبا عمير ما فعل النغير، أخبر عصفورك يا أبا عمير. وهنا في تكنية الصبي الصغير كن يا أبا عمير. وعلى العموم التحنيك يكون بالتمر بعد ولادة الطفل، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ما فعلت أسماء لما جاءت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستحب العلماء أن يحنك الطفل بحلو إذا لم يوجد التمر، وهذا قول الحافظ ابن حجر فتح الباري، ما فيش تمر خلاص نشوف أي حاجة حلوة أي شيء، لو جبنا جلوكوز حتى في المستشفيات بيدوا الأطفال الصغار جلوكوز. والتحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه، وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل على الجوف. وأولى الأشياء هي التمر، فإلا ما تيسر تمر فرطب وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره. والأبحاث الحديثة كلها بيّنت أن الطفل يحتاج إلى سكر الجلوكوز، وقد يتعرض بسبب نقصه لأشياء كثيرة جدا، وأفضل شيء يجيب جلوكوز هو التمر. فمستوى السكر اللي هو الجلوكوز في الدم بالنسبة للمولودين حديثا يكون منخفضا، وكلما كان وزن المولود أقل كان مستوى السكر منخفضا، وبالتالي فإن المواليد الخداج المولود لما يكون أقل من 2.5 كيلو فده وزنه ناقص، وزنه خداج وزنه ناقص، فهنا السكر هيكون منخفض، هيكون حوالي 20 ملي جرام لكل 100 ملي متر من الدم. لكن المواليد اللي هم أكثر من 2.5 كيلو فمستوى السكر يكون معتاد فوق 30 ملي جرام. فهذا المستوى اللي هو قليل قد يسبب هبوط شديد جدا في سكر الدم، ويؤدي إلى أعراض منها أن المولود ممكن يرفض الرضاعة، ممكن المولود يحصل له نوبات واختلاجات وتشنجات، وممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تأخر في النمو، تخلف عقلي، شلل دماغي، إصابة في السمع والبصر، نوبات صرع، نوبات صرع متكررة، تشنجات. فإذا لم يتم علاج هذه الحالة في حينها قد تنتهي بالوفاة، رغم أن العلاج سهل ميسور، بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلاج نعطيه سكر جلوكوز مذابا في الماء، يا إما بالفم، يا إما بالدلك، يا إما بالوريد، نحقنه في الوريد. فالتمر بيحتوي على سكر الجلوكوز بكميات وفيرة، خصوصا لما يذوب بالريق المحتوي على إنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي اللي هو السكروز إلى سكر أحادي. فالطفل المولود يستفيد بذلك، فهو علاج وقائي ذو أهمية بالغة، ويؤثر في دم المولود. فهذا مهم جدا، أعطاء مادة سكرية مهضومة جاهزة، وهذا هو الحل السليم عند حالات نقص السكر في المواليد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.